بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقبل أن نبدأ بموضوع هذا الدرس، أود أن أذكر نفسي وأذكر الإخوة الحضور بفضيلة هذا المجلس، وأن من أعظم النعم التي ينعمها الله سبحانه وتعالى على العبد بعد نعمة الإسلام أن يوفق إلى طريق أو إلى طريق من طرق الجنة، ألا وهو طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة. فلذلك ما من عبادة إلا وتفتقر إلى شرطين أساسيين، الأول منهما الإخلاص، والثاني منهما أن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم المزالق التي يبتلى بها طلبة العلم والحريصين على العلم قضية الإخلاص في طلب العلم. فأذكر نفسي وأذكر الإخوة الكرام بتجديد النية بأن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وبإذن الله سبحانه وتعالى إن قدرنا الله أن نذكر بعضا من نبذ ومن مسائل أو من مزالق يقع بها طلبة العلم قبل كل درس لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ونكتفي بهذا القدر المتعلق بالتذكير بضرورة الإخلاص في طلب العلم. ويقول أهل العلم أن الإخلاص في طلب العلم يكون بأمرين: الأمر الأول أن يطلب العلم لله سبحانه وتعالى، كما أنك تصلي لله لا بد أن يكون طلبك للعلم لله. والأمر الثاني أن يكون بنية رفع الجهل عن نفسك، فمن طلب العلم لله ليرفع الجهل عن نفسه فهو إن شاء الله في زمرة المخلصين. موضوع الكتاب الذي سنتكلم عليه إن شاء الله هو كتاب الصلاة من منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وبيننا وبين هذا الكتاب علاقة وصحبة من العام الماضي، فتدارسنا معا كتاب الطهارة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة. وفي هذه الدورة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى نتدارس معا كتاب الصلاة، وهو في الحقيقة من أطول الكتب. ولذلك لما كنا يعني محصورين بفترة زمنية إن شاء الله سيكون الشرح مناسبا لهذه الفترة الزمنية، ليس بطويل وليس بمختصر، لكن نحاول بإذن الله أن نسدد ونقارب وننهي إن شاء الله الكلام على كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدع لهم. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء، أما معنى الصلاة شرعا فهي عبادة معلومة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. عبادة معلومة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وهذا التعريف أيها الإخوة أخذه الفقهاء من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقوله في التعريف عبادة معلومة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، لأن الصلاة من أعظم العبادات، وما من عبادة من أركان الإسلام إلا وفيها أقوال وأفعال، وهذه الأقوال والأفعال مخصوصة قد جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ هذه الأفعال بتكبيرة الإحرام، وتنتهى هذه الأفعال بالتسليم. فأول عمل ظاهر يقوم به المصلي هو تكبيرة الإحرام، وآخر عمل ظاهر يقوم به المصلي هو التسليم. هذه العبادة أيها الإخوة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، وجاء في الحديث أنها فرضت أولا 50 صلاة في اليوم الواحد، ثم خففت إلى 5 صلوات. ومما يدل على فضيلة هذه العبادة أن الله سبحانه وتعالى قد فرضها بدون واسطة، وفرضت في ليلة هي من أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت أولا 50 ثم خففت إلى 5. وهذا كله يدل على عظم هذه العبادة وعلى فضيلة هذه العبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها. هنا الشيخ رحمه الله بدأ كلامه في الصلاة على شروط الصلاة، لأن الشرط كما يقول العلماء يكون خارجا عن الماهية، ولذلك كان كالمقدمة للصلاة. الشرط يكون خارجا عن الماهية. ما معنى خارجا عن الماهية؟ الماهية هي ذات الشيء، ذات العبادة، والتي ذكرناها بأنها تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذه هي ماهية الصلاة. شروط الصلاة تسبق التكبير، فلذلك كانت خارج عن الماهية. ولذلك من باب المناسبة والترتيب يبدأ الفقهاء بالكلام على شروط الشيء ثم على أركانه وواجباته. قوله رحمه الله: تقدم أن الطهارة من شروطها. الشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقوله فقد جاء أشراطها أي علاماتها، فالشرط في اللغة بمعنى العلامة. أما اصطلاحا عند أهل الأصول فهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. الشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. فعلى سبيل المثال الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة. هذا معنى قول الفقهاء ما يلزم من عدم، من قول أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. قولهم لذاته لأنه قد يوجد الشرط لكن لا تصح العبادة لأمور أخرى كوجود مانع أو وجود مفصل من المبطلات. الطهارة أيها الإخوة هي شرط لكل صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، لأنه سيأتي معنا أن بعض الشروط خاصة بالفرائض وبعضها عامة، والطهارة من الشروط العامة التي تشترط لجميع الصلوات سواء كانت فريضة أم نافلة. وكون الطهارة شرط لصحة الصلاة يشمل أمرين: الأمر الأول رفع الحدث الأصغر والأكبر، رفع الحدث الأصغر والأكبر لحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل هذا الحديث على اشتراط رفع الحدث الأكبر والأصغر لصحة الصلاة. الأمر الثاني مما يتعلق بالطهارة إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء، إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء: الثوب والمكان والبدن، الثوب والمكان والبدن. فلا بد من طهارة الثوب، ولا بد من طهارة المكان، ولا بد من طهارة البدن. والدليل على اشتراط طهارة الثوب ما جاء من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تفيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر المرأة بإزالة دم الحيض وهو من النجاسات. ودليل اشتراط طهارة المكان قول الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكذلك حديث الأعرابي لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في ناحية المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي بدلو من ماء، فأهريق عليه. ودليل اشتراط طهارة البدن أحاديث الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. فدلت هذه الأحاديث على اشتراط الطهارة في البدن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروطها دخول الوقت، أي من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. وهذا الشرط خاص بالفرائض، هذا الشرط خاص بالفرائض، فمن صلى قبل الوقت فصلاته لا تصح سواء كان عالما أو جاهلا. والمراد بالوقت في الصلاة هو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه، الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه. ودل على اشتراط دخول الوقت لصحة صلاة الفريضة قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي مفروض، موقوتا أي مؤقتة بوقت تبدأ به وتنتهي به. ولقوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة في هذه الأوقات التي تشمل الفروض أو أوقات الفروض الخمسة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل فيه، أي في دخول أو اشتراط دخول الوقت، حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فائدة، وهو أنه يدل على أن الصلاة لها وقت يبتدئ بها ووقت ينتهي بها، وهذا مما يعني اتفق وأجمع أهل العلم، حتى قال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أصل في تفصيل أوقات الصلوات، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الفروض الخمسة. الفريضة الأولى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي فريضة صلاة الظهر. وصلاة الظهر يبدأ وقتها إذا زالت الشمس عن وسط السماء، والمراد بالزوال هو الميلان، وهذا بالإجماع وباتفاق أهل العلم. وينتهي وقتها إذا صار ظل الشيء مثله. والدليل على أن وقت الظهر يبدأ بالزوال حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة. يكون الزوال أو يبدأ الزوال إذا توقف ظل الشيء المرتفع عن النقص وبدأ في الزيادة، لأنه من المعلوم أن الشمس كلما ارتفعت كلما نقص الظل، فيبدأ الظل بالنقصان حتى يصل إلى الزوال، فإذا وصل إلى الزوال توقف، فإذا مالت الشمس بدأ بالزيادة إلى الغروب. ويمكن أن يعرف يعني وقت الزوال بحساب الساعات بمعرفة نصف النهار، لأن النهار يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بالغروب، فإذا طلعت الشمس الساعة السادسة وغابت الساعة السادسة نصفها والساعة الثانية عشرة هو وقت الزوال. أما نهاية وقت صلاة الظهر فيكون إذا صار ظل الشيء مثله، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو ذكر المصنف: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: ثم جاء الغد فصلى الظهر حتى كان الظل مثله. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فائدة، وهي أنه لا فاصلة أو لا برزخ بين وقت الظهر والعصر، فبمجرد ما ينتهي وقت الظهر يبدأ مباشرة وقت العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تحضر العصر. فإذا وقت الظهر يمتد إلى أن تحضر العصر، وهذا دليل على عدم وجود فاصل بين الوقتين كما يقوله بعض الفقهاء. الفريضة الثانية أو الوقت الثاني وقت العصر، وبداية وقت العصر يكون إذا صار ظل الشيء مثله، ويكون بذلك قد دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر كما مر معنا. أما ما يتعلق بنهاية وقت صلاة العصر فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس قبل الغروب، إذا بدأت الشمس بالإصفرار خرج وقت صلاة العصر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، وفيه: ما لم تصفر الشمس. المفهوم المخالف لهذا الحديث أنه إذا اصفرت الشمس خرج الوقت، والمراد بإصفرار الشمس أن ينكسر ضوءها فيكون باهتا يعني خفيفا. وكذلك دل على هذا القول حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: وصلى العصر أي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني والقائل يقول قد احمرت الشمس، يعني إلى آخر الوقت. وهذا الوقت وهو وقت اصفرار الشمس يعني وقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى وقت الاصفرار، هذا الفترة الزمنية أو هذا الوقت يسميه الفقهاء وقت الاختيار، وقت الاختيار. وإذا كان هناك وقت اختيار إذن لابد أن يكون هناك وقت ضرورة. متى يكون وقت الضرورة؟ وقت الضرورة من إصفرار الشمس إلى الغروب، هذا وقت الضرورة. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير وقت تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة إلا إن كان هناك ضرورة. والدليل على ذلك على أن الوقت يمتد إلى الغروب ضرورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل هذا الحديث وحديث ابن عمرو على أن وقت العصر ينقسم إلى قسمين: وقت اختيار ويمتد إلى الاصفرار، ووقت ضرورة ويمتد إلى غروب الشمس. لذلك لا يجوز أبدا للمسلم أن يتعمد تأخير وقت صلاة العصر إلى قريب الغروب إلا إن كان هناك عذر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أن من صفات المنافقين أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى وقت الغروب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فسمى النبي عليه السلام ذلكم الرجل الذي يتعمد تأخير صلاة العصر إلى وقت الإصفرار أو إلى قريب من وقت الغروب أنه من أهل النفاق. الوقت الثالث هو المغرب، ويبدأ وقت المغرب بغروب الشمس، وهذا بالإجماع وبالاتفاق، وينتهي إلى مغيب الشفق. والمراد بمغيب الشفق هو الحمرة، الحمرة التي تكون في السماء بعد غروب الشمس، هذا يسمى الشفق. فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وتختلف مدة وقت المغرب باختلاف وقت غياب هذا الشفق، فأحيانا قد يطول الوقت وأحيانا قد يقصر. ولذلك يعني الشيخ ابن عثيمين يقول: أحيانا يكون وقت المغرب أقل من ساعة، وأحيانا يصل إلى الساعة وزيادة. لذلك هذا الأمر متعلق بغياب الشفق. الوقت الرابع هو وقت صلاة العشاء، ويبدأ وقت صلاة العشاء بغياب الشفق، وهذا بإجماع أهل العلم. أما ما يتعلق بنهاية وقت صلاة العشاء فكان في ذلك خلاف كبير بين الفقهاء في تحديد آخر وقت لصلاة العشاء، لكن والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل فقط، فإذا دخل نصف الليل خرج وقت العشاء. وهذا قول لابن حزم وبعض السلف، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره المصنف، قال فيه النبي عليه السلام: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فمفهوم مخالفة هذا الحديث أنه إذا انتهى نصف الليل أو إذا أتى نصف الليل خرج وقت صلاة العشاء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى صلاة الفجر، وهذا قول الجمهور، لكنه في الحقيقة قول مرجوح. وسبب الخلاف، يعني ولا بأس أن يعني أذكر شيء من التفصيل في هذه المسألة، لأن كثير من الناس يظن أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى الفجر، وهذا من الأخطاء المنتشرة. سبب خلاف الفقهاء في تحديد نهاية وقت العشاء يرجع إلى تعارض الأحاديث في الباب. هناك عدة أحاديث، مجموعة من الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم آخر وقت صلاة العشاء، وقسم أهل العلم هذه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأحاديث التي تحدد ثلث الليل، كحديث جابر وأبي موسى الأشعري وابن عباس. القسم الثاني الأحاديث التي تحدد نصف الليل، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. القسم الثالث الأحاديث التي دلت على أن الفجر على أن العشاء يمتد إلى صلاة الفجر. ما هو المخرج من هذا من هذا التعارض؟ بالنسبة إلى أحاديث الثلث والنصف، قال العلماء الذين رجحوا أن وقت العشاء ينتهي بالنصف، قالوا أن النصف أكثر من الثلث، النصف أكثر أو أطول من الثلث، فلذلك يؤخذ بالزائد، يؤخذ بالزائد. طيب، القسم الثالث من الأحاديث وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور على أن وقت الفجر يمتد إلى أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. استدلوا بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط، إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فقال وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فهذا دليل على أن الصلاة لا ينتهي وقتها إلا بدخول وقت الصلاة التي بعدها. ومتى يدخل وقت الفجر؟ ببداية ظهور الفجر الصادق. فقالوا إذن يمتد وقت العشاء إلى الفجر، وهذا هو يعني دليلهم. لكن هذا الحديث في الحقيقة لا يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. طيب، من الأخوة يعني يبين لي يعني الرد على الاستدلال بهذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أعيده مرة أخرى حتى يعني نقطع من كان سارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال الجمهور أن وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى دليل على أن وقت كل فريضة يمتد إلى أن يدخل وقت الصلاة التي بعدها. فالظهر يمتد إلى العصر، والعصر يمتد إلى العشاء، قالوا والعشاء كذلك يمتد إلى الفجر، فكيف نناقش هذا القول أو هذا الدليل؟ صوت. لا، ليس مقيد منها. الحديث يقول يعني بداية في النوم، لكن قال إنما التفريط على من لم يصلي حتى الصلاة حتى يجيء. هم ما استدلوا بالشطر الأول من الحديث، استدلوا بالشطر الأخير حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. تفضل. نعم صحيح. بارك الله فيك. نعم صحيح. قال يعني العلماء أن الرد على هذا الحديث كما ذكر الشيخ جزاه الله خير من وجهين. الوجه الأول أن حديث أبي قتادة ليس فيه بيان أوقات الصلاة، الحديث يتكلم عن قضية أخرى وليس يتكلم عن قضية تحديد وقت الصلاة، ولم يعني يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بتحديد وقت الصلاة، وإنما الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما ذكر الشيخ أن حديث أبي قتادة حديث عام، وحديث عبد الله بن عمر حديث إيش؟ خاص. وإذا تعارض العام مع الخاص يقدم ماذا؟ يعمل بالخاص. فنقول يستثنى حتى على القول بأنه يدل على أن الوقت ينتهي بالفجر، نقول يستثنى من حديث أبي قتادة وقت العشاء بدلالة الأحاديث التي بينت أنها ينتهي بوقت نصف الليل. ولذلك الجمهور حتى يخرجون من هذا الإشكال قالوا أن الفجر لا يمتد وقتها بالإجماع. لو أردنا أن نلزم الجمهور بدلالة هذا الحديث لقلنا كذلك أن الفجر لا يمتد وقتها إلى الظهر، وهذا بالإجماع. قالوا أن هذا مستثنى بالإجماع، فنقول كما استثنيتم هذا بالإجماع كذلك نقول استثنوا صلاة العشاء بدلالة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فلذلك القول الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. طيب كيف نعرف نصف الليل؟ يعرف نصف الليل بمعرفة بداية الليل وبنهايته. الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فنصف هذه المدة هي نصف الليل. بعض الناس يظن أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشر، وهذا ليس بصحيح. أحيانا قد يكون، وهذا غالبا يكون، نصف الليل قبل الثانية عشر، ونادرا ما يصل الليل إلى الثانية عشر. فلذلك نصف الليل يكون بمعرفة عدد الساعات التي يمتد فيها الليل، ونصفها هو نصف الليل. فائدة الخلاف في تحديد وقت صلاة العشاء، لو أن حائضا طهرت قبل الفجر، طهرت قبل الفجر بساعة، هل تصلي العشاء أم لا تصلي العشاء؟ على قول الجمهور قالوا تصلي العشاء، وعلى القول الراجح لا تصلي العشاء لأن خرج وقتها. الفريضة الخامسة الفجر، ويبدأ وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وهذا بالإجماع بغير خلاف، وينتهي كذلك بطلوع الشمس. الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة، أو ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه، أي أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت، وهذا هو القول الصحيح أن الوقت يدرك بإدراك ركعة ولا يدرك بمجرد تكبيرة إحرام، للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والركعة تدرك بإدراك الركوع، يعني أنه من أدرك آخر وقت الصلاة بحيث لا يتبقى من هذا الوقت إلا بمقدار الركعة فصلاته صحيحة ومجزئة ولا إثم عليه لأنه أدرك الوقت. لكن إذا خرج الوقت أو لم يخرج الوقت لكن بقيت دقيقة واحدة بحيث لا يتسنى للمصلي أن يصلي ركعة، فهذا قد خرج عليه الوقت. لماذا؟ لأنه لم يدرك ركعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، أي لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الصلوات كما مر معنا مؤقتة بوقت محدد تبتدأ به وتنتهي به. ودل على هذا الأمر قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فدلت هذه الآية على تحريم تأخير الصلاة عن وقتها. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض أهل العلم أن المراد بهذه الآية هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وكذلك دل على تحريم تأخير الصلاة عن وقتها حديث ابن مسعود أو في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر وقت ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، فدل هذا الحديث كذلك على أن الصلاة لا بد أن تقع في هذين الوقتين، يعني من بداية الوقت إلى نهاية الوقت. وكذلك مما دل على تحريم تأخير الصلاة عن وقتها أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين صلاة الخوف، ومن المعلوم أن المصلي إذا صلى صلاة الخوف يكون ذهنه أو حضوره خارج الصلاة، ومع ذلك لم يأذن الله سبحانه وتعالى المسلمين بعدم الصلاة في هذه اللحظات التي فيها لحظات قتال وفيها موت وفيها يعني نوع من الشدة، ومع ذلك لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالتأخير، فمن باب أولى في غيرها من الحالات ألا يؤذن بالتأخير. الواجب على المسلم أن يوقع الصلاة كاملة في الوقت، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يبقى مقدار ركعة. الواجب أن تقع الصلاة كلها من بدايتها إلى نهايتها في داخل الوقت، لكن لو أخرها حتى خرج وقتها فصلاته تكون قضاء، لكن لو أدرك ركعة ثم صلاها في يعني في مقدار أدرك من الوقت مقدار ركعة فتكون صلاته أداء. فلا يفهم من هذا الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أنه يدل على جواز تأخير الصلاة لمقدار ركعة، لا، الحديث يتكلم عن قضية إدراك الوقت فقط ولا يتكلم عن قضية تأخير الصلاة، فالصلاة الأصل أن تقع كلها من أولها إلى آخرها في وقت الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، أي يجوز تأخير الصلاة في أحوال، الأصل أنه لا يجوز التأخير لكن تستثنى من ذلك أحوال، من هذه الأحوال في حالة الجمع يجوز للمصلي أو للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في أحوال كالسفر أو المرض أو المطر أو غيرها من الأحوال، فإذا جاز له الجمع إما أن يجمع جمع تقديم أو أن يجمع جمع تأخير، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقت الثاني إذا أخر الفريضة الأولى إلى الثانية فأصبحت الفريضتين وقتهما واحد، يبتدأ بالأولى وينتهي بخروج الفريضة الثانية. ثم قال الشيخ رحمه الله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، وهذا على وجه الاستحباب لقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن أداء الصلاة في أول وقتها أسرع في إبراء الذمة. وهنا عندنا وقفة بسيطة مع هذا الموضوع، وهو أنه يلاحظ على كثير ممن يكون على سماهم الخير والصلاح، بل كثير من طلبة أهل العلم يلاحظ عليهم التأخر في الصلاة، حتى أنها أصبحت في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن سمة بارزة لهؤلاء الشباب، وهذا في الحقيقة مما لا ينبغي، ونحن لا نبرأ أنفسنا من هذا الأمر، لكن الواجب على طلبة العلم وعلى أهل الصلاح والخير أن يبادروا بأداء الصلاة في أول وقتها. تستغرب أحيانا إذا دخلت إلى مسجد فيه فقط كبار السن وإذا أقيمت الصلاة يأتي الناس، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني في الحقيقة على خلل في الإيمان وعلى ضعف في الاستقامة، ولذلك الإنسان إذا وقع في مثل هذا الأمر ينبغي أن يراجع نفسه وينبغي أن يلاحظ إيمانه، لأن هذه السمة لا تليق يعني بمن علم فضل التبكير في أداء الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قلنا أن الأصل أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، لكن يستثنى من هذا الأصل حالة. الحالة الأولى صلاة العشاء، فالأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها، أو إلى الثلث الأخير، أو إلى يعني الثلث من الأول من الليل، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. اعتم أي أخر الصلاة حتى دخل وقت العتم وهو الظلمة. اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أي في آخر الليل. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل. لكن هذا التأخير يشترط له شرطان: الأول عدم المشقة، فإن كان في تأخير صلاة العشاء مشقة فالأفضل أن تصلى في أول الوقت. الشرط الثاني عدم فوات الجماعة، عدم فوات الجماعة. لا يفهم من هذه الأحاديث أن الإنسان يجلس في بيته ولا يصلي في المساجد ويقول سأؤخرها إلى وقت الفضيلة وهو آخر الليل يصلي في البيت، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرها صلى بالناس جماعة، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة واجبة وتأخير العشاء مستحب، فإذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الأمر الواجب. إذن هذا التأخير، تأخير صلاة العشاء، يستحب بشرطين: الأول عدم المشقة، الشرط الثاني عدم فوات الجماعة. وهذه السنة، سنة تأخير صلاة العشاء، سنة عامة يشترك فيها النساء والرجال، وتكون في الحضر وفي السفر وفي جميع الأوقات. الحالة الثانية مما يستثنى من أفضلية الصلاة في أول الوقت، صلاة الظهر في شدة الحر، للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، يقول النبي عليه السلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروا الصلاة إلى وقت يبرد فيه الجو، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني هذه الحرارة التي نحن الآن نعيش فيها هي أثر من آثار جهنم، أو فيح من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني لا بد للمسلم أن يتأمله ويتدبره، وهو أننا الآن في هذه الأجواء شديدة الحرارة، حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يقف دقائق أحيانا تحت حرارة الشمس. فإذا كانت هذه الحرارة في الدنيا، وهذه الحرارة فيح من فيح جهنم وليست هي جهنم، فماذا يقال في حرارة نار جهنم؟ فلذلك الإنسان يستشعر مثل هذه المعاني حتى وهو يصلي صلاة الظهر، وهو خارج من بيته إلى صلاة الظهر، إذا رأى هذه الحرارة يتذكر حرارة نار جهنم، على الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه يعني الخير الكبير. هذه السنة وهي الإبراد في صلاة الظهر تكون يعني يستحب التأخير إلى وقت أو إلى قبل وقت صلاة العصر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإذا قدرنا أن الشمس في أيام الصيف تزول الساعة 12، وأن العصر يؤذن الساعة 4:15، فيكون الإبراد إلى الساعة 4 تقريبا. الآن في هذه الأيام يؤذن للظهر 12، ويؤذن للعصر تقريبا 3:30، فيكون الإبراد في الساعة 3 أو قبل 3 بقليل. وهذا طبعا يشترط له عدم المشقة، وكذلك يعني عدم فوات الجماعة. وهذه السنة الإبراء في الظهر كذلك سنة عامة في السفر والحضر وللمنفرد وللجماعة وللنساء كذلك وللرجال. ساعة كم الأذان؟ سبع. طيب نكتفي بهذا القدر لأن المسألة القادمة فيها نوع من الطول حتى لا نشق عليكم. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.